تحية لكل اللي عم بيتابعوا لبنان الحر، حلقة جديدة من قصة وطن ليوم الخميس 15 تشرين الأول 2020. حلقة جديدة عم تتابعوها عبر موجتنا 102.3 102.5 102.7، عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com، أكيد عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر، وعبر صفحتنا على فيسبوك راديو فري لبنان-rll. نعرف نحن أنه كل التطورات حتى اليوم التطورات العالمية عم بتكون كلها عندها ارتباطات وعندها تشابك فيما بين، لسيما اليوم مع عصر الغاز والفيول والثروات الطبيعية والحاجة لها، حتى أزمة المياه العالمية، فكل شيء عم بيكون متشابك. فكم بالأحرى قضية ترسيم الحدود اللي حكينا عنها الأسبوع الماضي وقصة المفاوضات حولها. إذا نظراً لارتباط وتشعبات كل المسائل اليوم، بعد ما حكينا الأسبوع الماضي عن موضوع ترسيم الحدود، اليوم بدنا نحكي أكثر عن ما يعني ما خلى النزاع يكون حاصل أو التوترات الحاصلة حول طبيعة المفاوضات، حول الوفود اللي عم تتألف لحتى لإجراء هذه المفاوضات، وارتباطها أو ارتكازها على أي أحداث عم بتصير. دكتور إلياس، أهلا وسهلا فيك.
مرحبا.
أنا عملت هالمقدمة تقول إنه كله مرتبط بموضوع القضية الفلسطينية، بموضوع الاتفاقات اللي صارت في السابق، إن كان قبلوا فيها ولا ما قبلوا فيها، ولكن بنعرف إنه في كذا اتفاق، في هدنة 49، في 17 أيار، في تفاهم نيسان، في 17-01. فبدنا نجرب نفهم هالقصص، بس قبل ما نفوت بهودي التفاصيل، ليش الخلاف حول طبيعة الوفد إنه يكون في مدنيين ولا عسكريين بس؟ هيدي شو بتعكس يعني؟ فينا ندور
هلا هي طبيعة طبيعة المفاوضات، أو إذا بدك مرحلة المفاوضات، بطبيعة الهدنة اللي هي عسكرية صارت بين لبنان وإسرائيل بال49،
نعم،
تتحتم على أنه العلاقة تكون عسكرية، تاخد الطابع غير سياسي أو غير المدني.
نعم.
وبالتالي يعني بغض النظر عن مين موجود بالوفد أو شو وظيفته بالوفد أو شو لازم يعمل، شكلية هالوفود يعني حاولوا يعطوا طابع العسكري، بمعنى أنه نحن بلد مقاوم وهيدا مستعمل سلاح تناخد نحصل حقوقنا. ولكن العلم إذا بديك أو الدبلوماسية بتفرض منطق آخر، أنه اليوم أنا رايح فاوض أنه أوكي بدي عسكري صحيح، بس كمان بدي ناس أخصائيين بملفات العلاقة بالنفط، العلاقة بالطبيعة الجغرافية، العلاقة بالماء، يعني بدي جغرافيين، بدي حتى ناس تشتغل بالتاريخ، لأنه في بنود بده يتفاوض عليها، بده يكون في ناس عارفة حالها أو تجاوب على أسئلة معينة عم ترعيها الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. فإذا الخلاف على هالموضوع هو خلاف مبدأ فقط وضيع وقت، أنا برأيي أنه لازم يكون فقط عسكري ولازم يكون كمان مدني. كان فيهم بسهولة يتفادوا كل هالمشاكل أو هالتضيع الوقت، يخلوا وفد عسكري ويكون في أكيب مدني خلفه
عم بي أصحاب اختصاص، في عسكريين أصحاب اختصاص بيقدر يكون وفد عسكري ويضم أصحاب الاختصاص اللي ذكرتهم.
صحيح.
بسيطة.
بس كمان ما بيقدر كمان يكون كل يعني بطبيعة المفاوضات أو الحدث بحد ذاته.
نعم.
يعني يمكن ما لقينا حدا هلا جاهز اللي يرد هاي ملف إذا كان مدني، وبالتالي هون الموضوع ما بدنا ندخل يعني بهالتفاصيل إذا بدك، اللي بس شغلة ضيع لوقتنا وضيع كل القصة مثل ما هي، إنه بدنا إياه عسكري لأنه إحنا مقاومين. خلص. بدنا نشكل وفد يقدر يجاوب على الأسئلة ويكون عارف حاله شو راح يعمل. هذه كل القصة.
قد يكون هناك خلفيات برأيك وراء هال
طبعا الموضوع كله، أنا برأيي هلا اليوم مثل ما حكينا يمكن كذا مرة، إنه وقت ما يكون في دولة عندها سيادة كاملة، والسيادة ما بتكون فقط إنه أنا عم بقدر أحرس كل حدودي، كمان عندها سيادة بالقرار، لما تكون قرار مخطوف ونروح على لعبة مفاوضات نحن بوضع كتير كتير تعبان اقتصاديا. يعني نحن اليوم على القليل لو عنا فعلا سياسيين يعني جديين ما بيروحوا على ولا أي مسألة تفاوض ولا أي خطوة تفاوض مع أي دولة اللي كانت أو بحل الاتفاقية اللي كانت نحن بهالوضع الاقتصادي، لأنه شو ما فرضوا علينا الشروط نحن مش قادرين نقول لا، لأنه مش قادرين حتى نكمل بالبلد. واليوم عم نسمع أدوية ما رح تنقطع وعم نسمع بنزين رح يطلع، يعني إنه عن جد في شيء مستغرب اللي عم بيصير، غير إنه مضمون البنود التفاوض مش مقبول فيها لأنه ما عم بيرجعوا لاتفاق الهدنة تبع 49.
ليش ضروري يرجعوا لهذا الاتفاق؟
بكل بساطة لأنه هذا الاتفاق صار اتفاق بين دولتين، يعني لبنان كله بكل سلطته السياسية والتشريعية وحتى سلطته الحزبية ب49 وافقت على بنود الهدنة بين دولة ودولة. يعني هالبنود كانت بنود اتفاق بين دولة لبنان وإذا بدك دولة فلسطين سموها حتى بهذاك الوقت، اللي فيها إسرائيل دولة جديدة عم تنشأ على الحدود. اليوم اللي عم بيصير للأسف متنسين تماما هدنة 49 اللي هي لازم تكون المنطلق، وعم بفوضوا على 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 من خلال مرجعتين اللي هن اتفاق نيسان
نعم
96 و 1701. مين اللي له علاقة بهالاتفاقين عمليا؟ مش الدولة اللبنانية. بالاتفاقين كانت إسرائيل مع حزب الله بهالمحلين، وبالتالي اللي عم بفوض اليوم عمليا إذا أنا بس نطلع هيك على الورقة والقلم اللي عم بفوض هو حزب الله، يعني إيقال إيران مع إسرائيل، ونحن الشعب اللبناني دايما عم نتفرج وعم ناكل أو ناطرين نتائج هالمفاوضات نشوف إذا بتنعكس سلبا ولا إيجابا علينا وعلى هذا البلد.
إيه بس المفاوضات عم بتصير باسم دولة هالمرة، يعني دولة لبنان برعاية فخامة الرئيس عم بيصير في مفاوضات على اتفاقيات بين حزب ودولة. يعني هيدا فكرك الغلط.
يعني اليوم أنا مبدأ تفاوض هو عشو مبني على اتفاقتين صاروا بين حزب وإسرائيل. يعني عمليا أنا رايح مش عم فكر بمصلحتي، رايح عم بنطلق من بنود متفق عليها أو بنود بداية اتفاق بين حزب بيمثل شريحة لبنانية معينة ما بيمثل الدولة اللبنانية ولا بيمثل مجلس نواب، ودولة إسرائيل. يعني رح يكون اتفاق آخر شيء بين الحزب وهالدولة، إنه بلكي آخر شيء بتخلص أنا برأيي إذا بتكمل هيك على إنه يلا مسمح لكم تشيلوا النفط، ما بنقوص عليكم ولا صاروخ ولا بنعمل أي مشكلة عسكرية، بس تركونا لبنان.
اف على الحال اذا بدنا نفوت شوي هيك بما وراء الكواليس، خلينا نقول انك ما ترجع لهدنة 49 وانك يعني بالتي هي احسن مثل ما بيقولوا، يعني مثل كانه انت كمان مش عم منك حريص على القضيه الفلسطينيه مثل ما انت بتقول، لانه القضيه الفلسطينيه بدها ترجع لحدود 48، بدها تحكي صح. بامور كنا بعدنا مكبشين فيها وهلا شوي وشوي عم تنقدم. يعني اذا عن جد ما احنا مثل ما بنرفع شعار تحرير القدس والقضيه الفلسطينيه لازم احنا نكون مصرين على حدود 48، مصرين على اتفاقيات 49.
تاني شغلة، مصرين على المشكلة اللي مخلتنا نعمل حرب مع إسرائيل. نحن شو مشكلتنا مع إسرائيل؟ أول شيء دولة احتلت أرض عربية مش لها، مش بس هيك طردت ناس من بيوتهم وقعدتهم بخيام، وهو للأسف صاروا لاجئين وقعدين عنا بأراضينا، منا قبلين ترجعون. هاي واحد. وأنا ما شفت لهلأ بكل شيء عم بيصير هيدا السقف بالمفاوضات بعد ما سمعنا حدا. أول شغلة إيه، ما حدا ذكر هالموضوع اساسا، انه ليه ما بتستفيدوا اذا في عندهم نيه انه يستفيدوا من الثروه البحريه والنفطيه الموجوده؟ ليه ما بنحط هذا البند اللي نحن كلنا متفقين عليه انه هو اساس المشكل اللي بلشنا فيه بالحرب؟ مش اللاجئين اللي استغلوا اللاجئين الفلسطينيين بمخيماتهم وعملوا اللي كلنا بنعرفه بالستينات وبالسبعينات وبالثمانينات. هيدا واحد. شغله ثانيه، متفاجئين كلنا انه في هيك نوع من يعني تسريع على العمليه، وفي هيك بيانات بيطلعوا الساعة 2 بالليل 3 بالليل ما حدا بيعرف انه شو النفع منهم، وفي من تاني ميلة اصرار على استعمى صلاحيات، بس انه ما عم نلاقي عن جد شو الاستفادة نحن المباشر لقلنا، وشو بتستفيد شو بيستفيد الفلسطيني او السلطة الفلسطينية اليوم موجودة بي
طبعا. شو كانت تنص هدنة 49 ابرز يعني؟
خلينا هلأ نحدد اذا بدك الامور باطارها، لانه نعم. المشكلة هي كلها بلشت يعني نحن لازم نعرف انه فلسطين الحالية هي منا دولة تاريخية، عكس ما بنسمع بكتير كتب وبكتير مقالات وندوات انه فلسطين دولة موجودة من الاف السنين. عمليا نحن لازم نعرف انه فلسطين هي تسمية اعطت لمنطقة جغرافية سكن فيها مجموعة اصل اللي بيقولوا عنهم يونان، سموهم شعب البحار فلسطو، سكنوا على الساحل. حسب الكتب التاريخية وحتى الكتب الدينية اللي بتخبر عن هذيك المرحلة، نقدر نستنتج انه كان في شعبين ساكنين بنفس الوقت بنفس المنطقه الجغرافيه اللي اسمها فلسطين اليوم.
نعم.
هن شعب الفلسطو وشعب اليهود. اتفقنا؟ لاسباب العلاقه بالدين ولاسباب العلاقه بالسلطه الرومانيه، يعني بنحكي هون من 2000 سنه على قد لورا، اليهود المنطقه بتهجروا، بضل في مجموعه منهم قليله كتير موجوده بمنطقه الجليل شوي او بتنزل على الصحراء، والباقي بيروح بيسكن بالمناطق العربية المحيطة وبنخلطوا مع المنطقة وبيعيشوا ظروف المنطقة كلها سوا بدون ما يكون عندهم كيان سياسي واضح. متى بتوعى هالعصبية اليهودية للعودة إلى أرض الميعاد أو أرض اللي وعدنا فيها الله؟ فيك تقولي مع يعني بس صار في شغلتين طوروا بالمفهوم الإنساني. أول شغلة هي مفهوم القوميات اللي بلش بأوروبا، واليهود اللي أكتر شي اشتغلوا على هالمنطقة، اليهود الإسرائيلي كانوا بأوروبا.
نعم.
استفادوا كتير من هذه الموجة واعتبروا أن هن عندهم كل المبررات التاريخية والثقافية والحضارية لأنه يقدروا يطالبوا بدولة معينة. تاني سبب وهو الأهم، الشعور المعادي للسامية إذا بدك بأوروبا، واللي خلى هالأوروبيين يمارسوا أسوأ أنواع الاضطهاد باليهود أو ما كل شيء ما يمد باليهودي. وعلى فكرة هذا الاضطهاد بقى فترة طويلة، أكتر شيء انشهره قبل هتلر عم نحكي هون، يعني شهرت مسائل اضطهاد اليهود بالبوغرومز، كانوا يسمون بوغرومز، خاصة بالاتحاد السوفيتي عفوا بروسيا القيصرية قبل وبعدين بكل، حتى بفرنسا بألمانيا كان في حالة من الاستياء أو معاداة للسامية هلأ اليوم هيك بسموها. هيدي الموجة خلت أو هالشعور هيدا خلت مجموعة من مثقفة يهودية تفكر بأنه تخلق تيار قومي يهودي عرف لاحقا بأبناء صهيون أو بالصهيونية، وهو تعبير جغرافي بالأحرى اللي بيقصدوا فيه جبل المقدس الصهيوني اللي موجود اليوم بشمال إسرائيل وجزء منه
بالجولان. العالم كله مع الصهيونية العالمية مش مع الشعب اليهودي بطبيعة الحال.
يعني في كتير يهود ما وافقوا على هيدا المخطط، وخاصة يهود أمريكا وتأخروا كتير تلبوا هيدا النظرية، ولكن يهود أوروبا بشكل خاص وخاصة روسيا وبعد شمال أفريقيا لأنه كانت حالتهم كمان بمواجهة هالاضطهادات هيدي، خاصة مع الأشكينازيم اللي هي مجموعة متشددة كانت ومتعصبة للقومية اليهودية، خلقوا هذا التيار. وإذا بدك أول مؤتمر بيعملوه كان بال 1897، عم نحكي هون بسويسرا، كان وقتها مسؤول هالحركة كلها اسمه تيودور هيرتزل اللي هو بيعتبره مؤسس الصهيونية ومؤسس هذا الفكر الصهيوني، وبقرروا ياخدوا خطوات عملية وسياسية للعودة إلى الأرض فلسطين. بتبلش العملية عبر شراء أراضي ونوع من يعني سياسة معينة وغير مباشرة مع السلطات العثمانية، لأنه مثل ما كنت أقول بالأول فلسطين ما كانت دولة،
ما كانت موجودة،
فلسطين كانت منطقة جغرافية مقسومة إلى شقفتين، شمال فلسطين تابع لولاية بيروت خاصة عكا وحيفا والمناطق ونابلس، وعندك الداخل فلسطين اليوم اللي هو أورشليم أو إذا بدك القدس وكل هالمنطقة الضفة الغربية تابعة مباشرة لإسطنبول، لأنه كان عندها أهمية دينية وأهمية سياحية كبيرة وأهمية طبعا سيادية للإمبراطورية لأنها مسيطرة على الأماكن المقدسة لكل الأديان السماوية ثلاثة. فإذا بيصير في نوع من سياسة عبر إغراء يهود كتير بأوروبا أنه أرض الميعاد ناطرتكم، فيكم تبلشوا ترجعوا على أرض الميعاد، نحن نعمل لكم أرض عبر شراءة وتأمين الحد الأدنى من مقومية العيش. وبلشنا حسب إحصاءات السلطة العثمانية الأساسية عم نحكي بداية القرن العشرين، كان نسبة اليهود اللي بيحملوا جنسيات أوروبية عايشين بقلب الأراضي المقدسة أو بقرب ولاية بيروت الجنوبية وحتى هوني كانوا بيتخطوا 60,000 بمقابل 400,000 عثماني من كل الطوائف. فإذا كان الخطط بلش
من وقتها.
عامه الامور بتتطور بشكل دراماتيكي مع بدايه الحرب العالميه الاولى، وهون اليهود ما كانوا مضطهدين مثل ما صاروا بالحرب العالميه الثانيه، هون كانوا اكثر عم يجربوا يلاقوا لهم موقع سياسي يفرضوا مشروعهم على الدول الحلفة. خاصه كان عندهم حضور كتير كبير ببريطانيا، كتير كبير ببريطانيا،
بدهم موقع سياسي وموقع جغرافي كمان.
ايه طبعا انه نحن موجودين ومنساعد، وفعلا بيقولوا انه البريطانيين قدروا استفادوا كتير من خبرتهم على مستوى الصناعي وعلى مستوى السياسي وحتى الحربي، قدموا لهم كتير خدمات كلوبي يهودي ببريطانيا، وهذا الشيء خليهم ياخذوا من السلطه البريطانيه وعد اللي بنعرفه نحن باسم وعد بلفور. بس الوعد هو بكل بساطه انه الحكومه البريطانيه بتنظر بعين الايجابيه لمشروع اقامه وطن قومي هوملاند، هيك سموه بالانجليزي هوملاند، يعني منزل قومي لليهود، ولكن دون انه ياخذ مصلحه او ياخذ حريه وجود مجموعات اخرى غير يهوديه تحت، وحتى من دون ما يجبر اليهود يجي يقعدوا بمنطقه فلسطين او هوملاند اللي وعدوهم فيهم. فاذا كان وعد انه راح نساعدكم قد ما فينا، ولكن هالمساعده ما بلشت تبين حقيقه الا يعني حتى باغلبيه الاوقات ما كانوا الانجليز كتير مرحبين بفكره اقامه دوله يهوديه بالمعنى الفعلي. هن عملوا دوله فلسطين وحطوا لها حدودها، الحدود الشماليه اللي هي حدود مشتركه مع لبنان بقيت خاضع للتفاوض بين الضباط الفرنسوية والإنجليز. يعني هون لا اللبنانيين دخلوا على المفاوضات ولا اليهود حتى دخلوا على المفاوضات ولا حتى الفلسطينيين. وهون إذا بدك كان في سؤال كبير إنه هل هي الحدود النهائية، هل نحن موافقين عليها أو موافقين عليها، ولكن ماتت القصة لتطورات كتير متعددة. نوصل للـ 39 هون بداية الحرب العالمية الأولى، هون بيصير في تغيير جذري.
الأولى أو الثانية؟
عفوا الثانية.
نعم.
هون بيصير في تغيير أو تطور كتير جذري بالمسألة، إنه هون اليهود فعلا بيعملوا هجرة جماعية كتير كبيرة من أوروبا. واحدة من أسبابها أكيد سياسة النازية واضطهاد اليهود وحرقهم وكل هول التفاصيل،
معاناة اللي قطعوا فيها
طبعا. ولكن بيجوا على أرض كانت أوريدي فيها حرب، يعني فلسطين ما هديت من وقت ما عرفوا العرب فلسطين إنه في مشروع قومي يهودي. وإذا بدك من 26 بلشت المناكفات والمناوشات العسكرية، ودائما وكان الإنجليز هن بوليس إذا بدك يوقفوا كل هالمشاكل،
مثل ما كانت بفترة من فترات سورية هون بالمنطقة.
إيه هون بوليس وأكتر
أكتر.
أوكي. فالموضوع أنه انتهت للأسف القضية الفلسطينية أو إذا بدك مسألة فلسطين بانسحاب الإنجليز من فلسطين نهائيا بال 47 وتسليم الملف للأمم المتحدة. نحن ما قدرنا لقينا حل الموضوع. هون الأمم المتحدة بتدخل بخطة سموها خطة الدولتين، يعني إقامة دولتين لليهود وللإسرائيليين والعفو للفلسطينيين. ما حدا منهم بيقبل، يعني المجموعتين ما بيقبلوا بالحل،
وديك ما بدهم يتنازلوا عن أراضيون، وهون مشروع أكبر.
إيه ما رضيوا بالنسبة، مع أنه كانوا أخذين 60% تقريبا من أراضي الفلسطين اليوم لليهود، والعرب كانوا طبعا
كان.
وبالتالي هون إذا بدك بلاقي حاله الإسرائيلي أنه بفرصة هيك الحرب العالمية عم تخلص والتانية عم تخلص والوضع العالمي كتير صعب، ما حدا باله هلأ بالقضايا الصغيرة، بده يعالجوا قصة أوروبا ويخلصوا من النازية، بيستفيد من لحظة مؤيدة وبأيار 48 بيعلن إنشاء دولة إسرائيل على الأراضي اللي بيعرفوها، وكان على حساب قرى وضيع كتيرة ما كان تبع بالأساس لألون ولا بأي خطة حتى مقدم الأمم المتحدة. وهون بيدخلوا اللاجئين الفلسطينيين على كل الدول العربية المحيطة، وأكيد بيعملوا كمان هجرة داخلية على الضفة وعلى غزة. تقريبا 700,000 عربي فلسطيني بيتركوا أرض فلسطين، وهنا حلو النصيون ضوي عليها عرب فلسطين، لأنه فلسطين هي منا قومية بحد ذاتها، هي فيها سكان كانوا مختلفين فيها بدو كتير على فكرة، كان فلسطين بمرحلة طويلة عريضة. وهنا هيدا الحدث اللي صار عم نحكي عنه ب 48 بيسموه النكبة. اوكي النكبه. طب هون لبنان بهالحاله كله شو خصه بكل هلا عم نحكي هلا؟ عمليا لانه مسيبه نحن حدودنا مشتركه مع الدوله الاسرائيليه،
لانه كان في ناس عندهم نزعه على القوميه
عظيم.
العربيه
هيدا الشيء رح مثل ما بقولوا بيزيد الطين بله، يعني صار في عنا ملاجئين فلسطينيين للاسف قعدوا بخيم بجنوب، وهنا لازم ندور على شغله انه كل الاراضي اللي قعدوا فيها بمخيماتهم اغلبيتها كانت تابعه للكنيسه واعطوهم اياها بحجه طبعا قدام كل لاجئ نحن مقدم كل شيء تنساعد، وهذا اللي عم يصير اليوم على لاجئين سوريين كمان، اللي هذا ملف لحاله منتسع على كل حال. بيسلمون هالمناطق وعاسس انه فترة وبتقطع. للأسف صرنا تقريبا 70 سنة على المعركة وبعدهم قاعدين بمخيمات مزرية ما فيها اي شيء يذكر من وضع انساني محترم. طيب لبنان ساعتها وقت كل الدول العربية بتقرر تسترد حق هالشعب العربي اللي ترك ارضه بيدخلوا بحرب ضد الكيان الصهيوني او الكيان الاسرائيلي ب 48 كردة فعل على عم بيصير. هون نحكي عن مصر، الأردن، سوريا، لبنان. القصة مش قصة خسارة، القصة انه ما قدروا، يعني عملوا توازن اذا بدك بالمعركة العسكرية، بس حدا ما حدا منهم قدر ربح. وهيدي هون يعني في كتير مؤرخين بيقولوا انه لو لو هالدول العربية ما قبلت بالهدنة اللي حتوقف الحرب كانوا انتصروا بأول مرحلة، لأنه مجرد ما تعمل هدنة ممكن هذا الشيء يغير ظروف بعدين وتصير الموازين القوى لغير صالح الفريقين، وبالتالي بتصير أمور معقدة أكتر بكتير. اللي صار أنه وقفت الحرب بيناتهم وانتهت بإمضاء اتفاقيات وقف إطلاق نار اللي هي بسموها الهدنة. الهدنة عمليا هي يعني اتفاق عدم الاعتراف بالدولة الأخرى، ولكن توقيف الأعمال العسكرية وقطع كل شيء اسمه علاقات اقتصادية وعلاقات دبلوماسية بين البلدين، وتنظيم الخلاف بشكل خاصة عسكري. إذا بدك لبنان
إذا شو بدك
أهم شغلة، يعني أهم شغلة كانت إطارة، كانت هي اعتبارات عسكرية. نحن منوقف هون بتوقفوا هونيك، بتحطوا 15,000 عسكر، نحن منحط 10,000، بتستعمل هالألية بتستعمل هذيك الألية، يعني كان في نوع من تنظيم للمواجهة العسكرية اللي ترتبت. ونرسم هون ساعتها الخط الأخضر اللي بعدين رح يصير اسمه الخط الأزرق. الخط الأخضر يعني الجرين لاين، ما حدا بقرب منه لأنه عملنا بافر زون، ما حدا بقرب عليها.
شو الفرق بين الأخضر والأزرق؟
الأخضر هو بيعتبروه أنه جرين زون، هيدا ما حدا بقرب عليها، ما في منزوعة السلاح.
أوكي.
الأزرق هو تثبيت هذا الخط ولكن بإشراف الأمم المتحدة،
مش هيك عندنا اليونيفيل
فصار اسمه أزرق لأنه بيلبسوا الطاسات الزرق اللي بيقولوا هن. وطبعا هون انسحاب إسرائيل من كذا ضيعة هي أراضي كانت فدت عليهم، بتعتبروا أن احنا ضمن الأراضي اللبنانية. الخلاف بلش على هالنقطة، أنه 13 قرية هل أنتم بتنسحبوا على التلة ولا التلة لألكم ولا لألنا، يعني قصص هيك بمعنى جغرافي، انه لا التلة داخل اسرائيل لا التلة داخل لبنان. ووقفت العملية هناك، ما عاد انحكى بالموضوع ابدا ابدا لا حرب 67، وتحكينا عن حرب الست ايام، وهون اسرائيل دخلت واحتلت الجولان وبقي ارض عربية متاخمة لاسرائيل الا ما احتلت، وهون مزرعة شبع بتاخد نصيبها من هذه المعمعة.
بس مع انه بقبل هذه الفترة بال 1955 خريطة الامم المتحدة وضحت النقاط كلها، ليش ما اتخذ بعين الاعتبار بهذه الخريطة؟
كان في اذا بدك نوع من رفض بالتعاطي، انه اليوم اذا ما نتعاطى مع اسرائيل عم نطبعها، سو تركوا الامور انه بكرة الدول العربية
طب يرجعوا لليوم. مش هيك عم
هيدي هي
عم نحكي بال
تماما.
نعم نعم.
يعني صار في يعني تقلشوا إذا ما نسميها هيك باللبناني، إنه هالملف هلا متركه ونحن ما فينا نقرر فيه لحالنا، بدنا نحكي مع الدول العربية ما شو بده يصير،
نحكي مع سوريا.
حتى بوقت تاني لازم تعرفي من ناحية تانية إنه مجموعات كتير كبيرة لبنانية إذا بديك كان عندها اختلاف بالنظرة إلى إسرائيل. عظيم. ضمن ما يعرف بحلف الأقليات كانت كل المجموعات اللي هي غير سنية اللي منا تابعة للقومية العربية كانت تلاقي إنه بشي محل العدو عدوي فيكون صديق، يعني مش ضروري الصداقه اللي حنعرفها، بس ماي انيميز انيمي، هذا مثل معروف انه
عدو عدوي صديق.
هون في كتير شغل هالموضوع، عم نحكي حتى عن ايران بفتره ايران جيت كيف اخذت منهم سلاح، حتى بمراحل كتير متعدده كيف اوقات بالاردن عملت سلام قبل تتواجه، يعني استفادوا كلهم من العدو المشترك اذا بدك المنطقه، الا نحن اللبنانيين اللي فعلا قطعنا العلاقات الدبلوماسيه مع اسرائيل واعتبرنا هذا الشيء خط احمر. نحن ما بنحكي مع اسرائيل الا ما تاخذ الفلسطينيين اللاجئين من عنا، وننتهي من قصه ترسيم الحدود اذا بدك التفاصيل من ترسيم الحدود. هذا الشيء ما حصل وما سمح لنا انه نكمل بالملف، ولحد هاللحظه بدكوا يعني من بعد ما بلش الوفد يروح يتشكل تيفاوض بيطلبوا من سوريا انه مزرعه شبع يتفاوضوا عليها لازم تعترف انه هي لبنانيه، رفضت امبارح سوريا تعترف بهذا الشيء. يعني بعد بتحس انه ما في قرار انه لبنان نشيله من هالمعموعة ونضل نستعمله أرض لمواجهة عدوه بنفس الوقت عم بيكون صديق بدون ما نحن نعرف.
طيب بس اليوم يعني اتكلنا على فخامة الرئيس اللي هو حط ايده يترأس هذا الموضوع ويتابع هذا الموضوع وبعلاقاته الجيدة مع سوريا انه يقدر ينتزع هذا الاعتراف بالطريقة الأمثل والدبلوماسية والضرورية، لأنه حلنا بقى نحصل على ثروتنا ونحافظ عليها ونقدر نعيش يعيش يوم من الأيام اللبناني بكرامته ويستفيد من مقومات وطنه.
عم يعني هذا الموضوع اللي عم تحكيني فيه أو السبب اللي نحن لازم نخلص بقى من هيدا المسألة، يعني على مدى 70 سنة تسمعيها إذا مش كل سنة أكتر من مرة مرتين بالجرايد وبالأحاديث السياسية. نحن من 70 سنة ما فكرنا ننتهي من هذا الملف، والسبب الأساسي كان هو فقدان السيادة للقرار السياسي. ما كان عنا قرار سياسي قادرين نتحكم فيه نحن لحالنا، وما كنا قادرين نواجه كمان بالمعنى العسكري، لأنه خلينا نعترف أنه الجيش اللبناني مطلوب منه ما يهاجم ولا دولة أخرى، لأن نحن شعب أصلا منحب الحياة وعنا منطق ثقافي انفتاحة لكل العالم. نحن بدنا جيش يحمل حدود، صح؟
نعم.
طيب هيدا الجيش لما تتهجج أنه ما عنده سلاح تواجه إسرائيل، أنت عم تضرب أصلا مفهومنا لسياستنا الخارجية. نحن ما منقبل يكون في أرض مختصبة من أشخاص أو من دول أو كيانات، بس بنفس الوقت نحن ما عنا هم أن نهاجم ونقعد نصلي ما بعرف وين ونأخذ ما بعرف أي مدن. نحن كل بهمنا هو نحمي حدودنا. رئاسة الجمهورية اليوم للأسف باللي عم بيصير الملف تفاجأوا فيه، لأنه توقيت طرح الملف أنه تحديد إطار للمفاوضات ترسيم الحدود كان سياسي بامتياز، ما كان ابدا له علاقه انه بنيه لبنانيه جمعاء رح نخلص من هذا الملف.
بس ما هو ما توقف ولا نهار يا دكتور إلي، له فتره طويله ماشي. يمكن صحيح الاجتماعات كانت عم بتصير بشكل غير مكثف وبعيد عن بعضه، بس مفاوضات حول الترسيم ما وقفت ولا مره. على طول اذا نبرم نروح ونجي على طول بنلاقي فيه مشرف امريكي
اخر 3 سنين خاصه. خلينا نحكي نحن باخر فتره، آخر ثلاث
يعني
سنين.
حتى كان في دور بال49 كان في ارتباط بشكل أو بآخر كمان.
طبعا الأمم المتحدة كانت راعية لهذا الاتفاق. كل مرحلة لظروفها، بس اليوم اللي عم تحكينا عنه هو عمليا الأمريكي اللي كان موجود آخر 3 سنين اللي رعى إعادة تقليع هالمفاوضات يخلص بقى من قصص النفط. طبعا
اتفقوا على 12 نقطة وبقى في نقطة خلافية، ليش اليوم هالقد مكبرين الموضوع ما بعرف.
تماما، لأنه مسألة داخلية فيها مزايدات الديكور. مسألة عمل لك من وقت ما حكينا هلا بالليل الموضوع من أول بلشنا، لازم نعترف أنه اللي عم بيصير مش لمصلحة الدولة، اللي عم بيصير هو استفادة لمجموعات معينة بلبنان لا تفاوض على ملفات إقليمية. وتوقيتها كان كتير بسرعة الكلمة بشع ومش بمحل.
قلت لي سياسي كمان توقيتها.
طبعاً طبعاً.
مين اختار هذا التوقيت؟
أنا برأيي إذا مسألين لي السؤال، إذا بتحطي من ميلي العقوبات الأمريكانية وبتحطي من ميلي الانتخابات الأمريكانية وبتحطي من ميلي تطبيع علاقات بين الإمارات وإسرائيل وتبع الدول العربية،
يعني أمريكا حطت التوقيت.
لاحظي أنه أنا برأيي اللي بده رضا أمريكا حط التوقيت.
مين بده رضا أمريكا؟
أنه متفقين
بالداخل أو بالخارج؟
أكيد بالخارج. الداخل للأسف هو أداة للخارج للأسف لحد هاللحظة. مش هيك رئاسة الجمهورية بمحل أنها تلتزم أو تصر على البند اللي بيسمح لها هي طلقت ملف التفاوض بحيالة تكون عندها، هذه شغلة جيدة، ولكن ناقصة إذا ما بنرجع للاتفاق الرسمي اللي كان هو اتفاق الهدنة تبع 49 مش القرارات الدولية اللي بسأل عليها بحزب الله. واثنين يعني حتى اتفاق 17 أيار اللي سقط مع أنه تصوت عليه مجلس النواب بشكل كامل، اللي سقط هو سقط لأسباب
شعبية أسقطته صح؟ يعني أو من يحرك الاحتجاجات الشعبية
وغير داخلية أبدا. يعني بعد القراءة لازم كمان نحكي فيها على روائش نهار، نحكي بكل تجذبات بهديك الوقت. لا حتى بهديك المرحلة كانت إيران لاعب بهذا الملف، وكان لها كمان نوع من مونة على مجموعات كلها اللي بتصف بمصف سوريا وبمصف هديك المجموعات أو الجماعات الوطنية كانوا يسموا حالهم. وبالتالي خلينا نعترف أنه ملف إسرائيل للأسف ما عم بيضوى عليه وما عم بنحكى فيه إلا لما تكون في مصلحة لمجموعة لبنانية عم بتطبق مصالح إقليمية فقط لغير.
على أمل بيجي نهار من هيك من الأيام ونحس أنه لبنان سيد فعلا وحر فعلا ومستقل فعلا وما
أي.
للأسف دكتور إلي رح أرى شوية تعليقات نسمع شوية فويسات. ماري روز بتقلك نورت الشاشة على الام تي في. محمد من كولومبيا بقول موضوع هام واستراتيجي بيستحق مناقشته بكل موضوعية والوقوف عنده. أكيد يا محمد تحيتنا لك على كولومبيا. صديقتنا بتقول كنت كتير خايفة إنه ما يكون في برنامج قصة وطن، يمكن تأخرنا شوية طلعنا لما يكون وطننا بأمس الحاجة. لا دغري عملتينا قديسين يا نانيك. لا بكير بعد بدنا نقطع بالتكريم والتطويب بعدين بنروح على القداسة بعد ما وصلنا على مرحلة التكريم. شكرا لأليك. مساء الخير. بتسرعهم هذا يقدمون البترول لمصالحهم الخاصة. طبعا في بنفتكر في شيء منه أزمة السقى اللي عنا إياها بيننا وبين المسؤول بتسمح لنا نقبل نفكر كل هالأفكار.
يعني بده يجي وقت نحن عن جد نشيل هذا الشك الموجود فعلا، لأن يعني للأسف كل شيء عم بنعمل عم بيثبت هالنظرية.
ما بقى السقى تكتسب اكتساب دكتور إلي، ما فينا نحن هيك نعطيهم السقى، بدهم يكتسبوها. اللي عم يوصلوا على السلطة إذا ما استحقوا السقى ما فينا نعطيهم إياها. وبفهم الشعب يعني. رح نسمع رسالة.
ايه، صباح الخير. صباح الخير جان متري من كندا. الدكتور الياس اليوم بيض على الام تي في، كتير كان موضوعي كتير
دايما
الحديث.
موضوعي.
وبالنسبة للمفاوضات بين لبنان واسرائيل، مضي على الوقت لانه ما في مفاوضات عم بتصير بالسر الا ما ترجع تفشل بالنهاية، لانه تيحافظوا على سلاحهم حزب الله بجنوب، مشان هيك عم بيعملوا هالمفاوضات حتى ما يقولوا بقى عدو اسرائيلي. يعطيك الف عافية.
شكرا لك جون. كمان
للاسف.
رسالة نسمعها.
ايه، يعطيكم العافية. حبيت هيك بس علق على الموضوع، شرح مفصل مهم من الضيف الكريم. يعني بعد شوي حأتعاطف مع الإسرائيلية أو مع اليهود بتلك بهديك الفترة. عن جد حرام، كانوا مضطهدين بأوروبا ورجعوا على أرض الميعاد، وعلقوا هن والفلسطينية، وكان البوليس البريطاني يحاول هو يفصل بيناتهم. هلأ عن جد عم تحكوا بكل ثقة، يعني كانت معروفة الطبخة من الأساس، والإنجليز هن اللي جابون وهن حطون وهن دعمون وهن سلحون. ليكم معلش بدي أقول شغلة، إنه مهما قللتوا من أهمية القضية الفلسطينية، ما بعرف إذا عن قصد أو عن غير قصد، يعني
ما وصلت لصوت.
هذا الشعب الفلسطيني موجود، كان في دولة ولا ما كان في دولة؟ لشو لبنان كان دولة بالأول؟ كان تابع أو للسلطنة العثمانية أو تابع لكذا، وعارف زادوا عليه بال 1920، ما كل المنطقة قسموها على أساس سايكس بيكو، بس الشعوب كانت موجودة والشعب الفلسطيني كان موجود. وهلأ كنت عم تقول أنت كانوا 400,000، هوليك إجوا صاروا 60,000. يعني بالنهاية الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض، وبالنهاية ليك يمكن مش هذا الجيل أو اللي بعده، بالنهاية بده يرجع الحق لأصحابه. بالنسبة لإلي هلأ نحن بوقت القوي هو اللي بيكتب التاريخ، وهن اللي انتصروا بالحرب العالمية الثانية ومعهم يهود فلسطين اللي عملوا دولة فلسطين، دولة إسرائيل، هن كتبوا التاريخ. وللأسف إنه في بعض ناس مثل ضيفك الكريم بيصدق هذا التاريخ اللي كتب بهالطريقة هذه. يعطيكم العافية.
شكرا لك. رسالة شوية طويلة بس حبينا نسمعها كلها، عم
بعتنا
إياها من برات لبنان، بس ما تلقف يمكن الفكرة اللي كنت عم تحكي فيها.
لا،
خلينا نوضح.
المنطقة اللي حكي فيه يعني منطقة مش جديد، وللأسف منطقة يعني دايما بيقدس أو بيقله نظرية المؤامرة، ودايما بيحطها بإطار إنه في هجوم دولي
لأنه قطعنا بمؤامرات كتير
إمبريالي، بس ولا مرة اكتشفناها شو هي هالمؤامرة. عظيم. فإذا دايما في هيدا إنه في حدا آخر مدري وين عايش مخفي في حكومات سرية بتركب مؤامرات، ونحن دايما شعب المستضعف. بدي أقول شغلة للي عم يستمعونا، ما في شيء، ما في مؤامرة بتركب إذا في مؤامرات، أو خطة دولية بتركب إذا نحن مش جاهزين نلبيها. يعني احنا اذا ما متسمع لها ومنمشي بالمخطط تبعها ما بتنجح. عظيم. نحن لازم نعترف انه في خطأ صار بتقدير او بالنظرة لمستقبل هالمنطقة من بعد ما تخلص السلطنة العثمانية. ما فينا نجي نقول اليوم انه والله كان في استعطاف هون واستعطاف هونيك. نحن ما حدا تعاطف مع حدا، نحن شرح الامور مثل ما هي. وتدخلوا هاليهود المهاجرين على ارض، ما حدا من الشعب اللي كان عايش بارض فلسطين مثل ما حكينا كانت مقسومة شقفتين، كان عندهم مشروع إقامة دولة، كانوا متكلين على السلطنة ضل موجودة، وكانوا حابين يكملوا بالسلطنة. ووقت دخلت حرب العالمية الأولى راحوا قتلوا معه، وبالتالي ما كان حدا عنده مشروع يفكر ينشئ دول اسمه فلسطين ولبنان. شغلة تانية على
بس هو عم ينتقد حتى هذا التاريخ اللي حضرتك مرتكز عليه،
هاي بنظرية المؤامرة اللي هو عم يحكي فيها. هيدي الكتب كلها بتحكي بهالموضوع وشغلة واضحة جدا. وبدي أقول شغلة، يعني بتعرفي نظرية المؤامرة اللي يعني عم بيحكي فيها وبيأمن فيها من بعد ما يقول لبنان شقفة جمعوا لها مدري شو حطوا لها؟ نحن صرنا من السنة الماضية بنشرح للعالم انه لبنان كان خيار للشعب اللبناني اللي عايش هون، ولبنان ما كان بده اياه يصير.
شرحت بالأدلة صحيح
ما كان بده اياه يصير. اما بالنسبة للانجليز، الانجليز ببداية الطريق طبعا قسموا المنطقة، وعلى فكرة مش ساكس بيكو اللي تقسمت، اللي تقسم هو مؤتمر سان ريمو اللي غير كل قواعد ساكس بيكو وعمل تقسيم جديد ما قال عليه أبدا من ساكس بيكو. ومش لأنه شخطة قلم الخبرية، لازم ترجعوا للمحاضر يا جماعة وتقروا عن جد شو كان عم ينحكى بين هود الناس. وصدقوني للأسف اللي عم بيصير اليوم بال 2020 بيشبه تماما اللي كانوا عم بيحكوا عليه هن بال 1916، المشاكل بين الشيعة والسنة والمشاكل بين الأرمن وأكراد وكل هول إذا بدك اللاعبين اليوم بالمنطقة. وبالتالي ترسيم هالحدود المنطقة كانت محاولة لعدم تكرار المذابح بين هذه المجموعات. وعلى كل حال هذا الشيء ما نجح، مش من وراهم فقط، مش بس بتحمل مسؤولية قوى الاستعمار اللي ما سمعناها بالفويس هالكلمة، بتحمل مسؤولية كل الأنظمة العربية اللي حكمت لأنه استغلت هذا الموضوع تضل هي موجودة ومستمرة مثل ما عم يستمر بعد هالأنظمة لليوم. فإذا لبنان لا منه خطأ تاريخي أبدا، هو مثل ما حكينا 100 مرة هو خيار لبناني. وقت نوع فجأة لأنه خسرنا أرضنا وما كان عنا مشروع ما نحمل غيرنا المسؤولية.
طيب واضح على الشخص اللي بعت لنا أنه حدا مثقف وبيقرأ كتير، إذا بدك تعطيه مراجع معينة حتى هو يقرأها ويعرف أنت وين عم تستدل وشو هي أدلتك، في شي مراجع بهذا الموضوع تحديدا يقدر يقرأ؟
لا لا ما فيه بشكل مباشر، بس أنا بدعي يقرأ مذكرات مارك سايكس اللي هو كان ورا سايكس بيكو، يبلش فيها من هونيك وبعدين بنشوف.
أكيد بإذن الله. كان رح نسمع رسالة، ما بعرف إذا كانت رسالة ولا حدا عم يعملنا فورورد لشي، ما بعرف إذا بدنا نسمع الفورورد، ما بعرف بركي مش
كيفكن. عم بحكي معكم مجددا من واشنطن دي سي، على حسب ما أنتوا طلبتوا مني أنا عم سجلكم.
مش لقلنا هيدا، يمكن معمول فورورد ما بعرف.
بونسوار، تحياتنا مدام عندكو، تحياتنا دكتور إلي، كلامك ببرد القلب مثل ما بيقولوا. تسلم تسلم، يعطيك العافية والله يقويك، ونحن عطول ننتظرك وننبسط بصوتك. بس بالأخ اللي علق تعليقه من مثل اللي كانوا يعلقوا بالثورة الفلسطينية ومثل ما بيقول مثل، بيروحوا على الحج والناس راجعة. كل الدول العربية عملت معاهدات مع إسرائيل، وكل العالم عم تعمل معاهدات مع إسرائيل، طالع هيدا هون يتفلسف، مش هون السر. السر القصة اللعبة اللي عملوها الثنائي الشيعي كرمال مصالحهم ومصالح إيران. الثنائي الشيعي ما خصوا بلبنان، ثنائي شيعي إيراني اثنيناتهم، إن كانوا أمل أو حزب الله، لأنه بيقلك سلاحي من إيران ومصرياتي من إيران وأنا جندي بولي الفقيه حسن نصر الله. بقى فلذلك المشروع كرمال إيران ما خصهم بلبنان لحتى ياخذوا البترول ويتصرفوا هني، والمعاهدة هلا اللي عم بيحاولوا يعملوها مع إيران لحتى مع أمريكا لحتى تخفف لهم من القصص كلها تبهولهم. بقى ما فيهم شيء لبناني. بس بدي أضيف على شغلة، طلعت بيئة العمالة لإسرائيل كل عمرها من بيئة حزب الله اللي خاصة very close مثل ما بيقولوا، بيطلعوا جماعتهم هاو الشيعة الشيعة بيقولوا لك سمير جعجع صهيوني، تبين مين الصهيوني ومين عم يتفق مع الصهاينة ومين إن العملاء الصهيوني، كل عمرهم حكامات إسرائيلية مع نجادي ومع غيره ومع غيره ومع غيره. تحية لكم وللجميع.
نحن بنحترم رأي الكل على كل حال، إن كان الحكي قبلك وإن كان حضرتك، مشكورين على كل هالتعليقات وهالنقاش اللي عم بيكون غني فعلا.
قضية بتحمل فعلا، لأنه يعني هلأ النقاش اللي سمعناه هلأ بين المتصلين نقاش عايش بعده عايش 70 سنة نفس الشيء.
طيب ليش بيضل هذا النقاش؟ كل واحد متشبث بفكره برأيه،
ما حدا بيسترجي يعترف بالحقيقة، نضل نكذب على بعضنا.
بس ما في حدا من الطرفين عنده الحقيقة.
تعرف شو اللي خلى الدول العربية تبلش تعمل نوع من تطبيع اقتصادي وسياسي مع إسرائيل؟ اكتشفوا إنه الناس حابة تضل عايشة تضل هي ضحية، واللي بيضل ضحية ما بيصلوا حقه ما حدا. يعني اكتشفوا إنه حتى الفلسطيني للأسف المسؤولين عنهم على القليلة، ما رح نظلم كل الشعب الفلسطيني، ما حاولوا يشرحوا للناس فعلا شو قضيتهم الحقيقية ويقولوا نحن متحمل مسؤولية أخطائنا اللي عملناها، منقبل بالمينيموم اللي فينا نبلش فيه لأنه ما زال الحق معنا، ما منخاف فينا بعدين نرجع ننتصر. لا، راحت القصة للأسف كلها. يعني إذا بس منتابع ياسر عرفات
ولو انتفاضة
بكل هالمرحلة،
انتفاضات كلها وانتفاضة الحجارة والشهداء اللي نزلوا كل شيء، هولي ما كانوا عم يتفرجوا
للأسف. هودي كانوا يستغلوا فقط للمزايدة، ولا إذا بديك فرض شروط معينة كانت على مصالح خاصة داخلية بقلب الشارع الفلسطيني أو مع السياسيين الفلسطينيين للأسف. يعني حتى في شهداء كتير سقطت من وراء هذه الأسباب. واليوم إذا بدي غزة، يعني قطاع غزة، مع احترامي لكل الناس اللي عايشين بهالمعاناة الإنسانية الموجودة تحت من حصار ومن كل شيء، حتى قطاع غزة عم بيستغل لمصالح غير فلسطينية،
وفي بعض مصالح الشخصية كمان. رح نسمع بعد رسالة صوتية.
السيد الكريم يعطيكم العافية. أنا دايما بسمع برامجك وبسمعك، أحاديثك حلوة بس دايما فيها نقص. أنا لبناني
ولازم تصلح،
ودمي لبناني مثلي مثلك مثل أي إنسان لبناني. شمال فلسطين بأكمله هو للبنان، اقتطع من شركات صهيونية. أرجوكم اسمعوا لي هالفويز أو الفويزين، لأنه أنا إنسان، لأني بحب أرضي وبتسمع أخبار بتابع الأمور. شمال فلسطين هن الكرة السبع، هن اسمهم الكرة السبع، أي بمعنى كريات شمونة بالعبري طبعا. هن 33 ضيعة. شمال فلسطين هو للبنان، وبالأساس لبنان 13672 كيلو. بس لما نقص وعملوا الحدود طلع 10452، بمن فيهم مزارع شبعة وما وراء مزارع شبعة بضيعة. أرجوك يا أستاذي الكريم، لما تكون عم تنكش التاريخ انكشه، لأنه الأرض هيدي نحن دفعنا حق دم إسلام ومسيحية. أنا ما بدي لك، بس نحن بالوقت الحاضر أرجوكم اعرفوا أنه سلاح حزب الله هو السلاح الوحيد اللي قادر يحمي بلدنا. أنا إنسان لبناني، ما بدي لك لا شيعي ولا سني ولا مسيحي، بس فعلا سلاح حزب الله، ولكن لازم يكون في اتفاق بينه وبين الدولة لحتى الشعب كله يرجع يلتف عليه. وأني بمسط بس أتسمع عليك،
ونحن كمان فرحنا بس سمعناك. عندك
تعليق؟ سمعتنا بشو تعرضنا بالموضوع، عم بيحكي عن كرة السبع اللي هي
مش تعرضنا، عم بقول لك في نقص، انه هو عم بقول لك هو اللبناني، وحتى وراء مزارع شبعة لبنانية كمان، وهودي ذكرهم كذا مرة.
نحن متفقين على كل هيدا المنطقة اللي عم بنحكى انه في كرة وفي اراضي، نحن عم نجي نقول
حتى شمال فلسطين كله عم بقول لك هيدا تابع
هيدا بدنا نحكي تاريخ هلا، بس بهالموضوع بالذات تجاوب بيكون هيك، تكون قصة واضحة. الدولة اللبنانية الوحيدة اللي مفروض تحمل هالملفات، إذا دولتنا بال 49 وافقت على هيدي الشروط بتبلش منها وبتاخد، لازم تاخده، مش حزب بيكون هو عم بفوض باسمها. هذا اللي عم نحكي فيه اليوم، الهدنة 49 ملاحظة كل هو اللي عم بيحكي عنه المستمعين كلهم، انه عنا قم ضيعة بدنا نستردها، عنا التل بدنا اياها، عنا مزرعة شبعة، ودي كله ملحوظين. عم نقول نحن للسياسيين اللي مفكرين انه هالملف يضعضعوه بمصالح خاصة، لا، خدوه بطريقة جدية ما له معروف، خلي الدولة تفاوض انطلاقا من هدنة 49.
في سؤال رح أسألك بهذا الموضوع، لما تنسى احنا كمان صار في عنا كتير تطورات بالوضع السياسي، مشان هيك ما بعرف قديش فيك تقول بين حزب وبين دولة، رح أسألك إياها، بس خلينا نسمع كم رسالة ونرجع منكمل.
مرحبا، كيفكم، شو أخباركم، ماشي حال؟ بتمنى هذا الحكى عن الشيعة وعن الإيران وعن حزب الله وعن حركة أمل وعن العالم كله وتعامل بالعمالة، بتمنى منه انه يسد بوزه ويطهر تمه قبل، لانه
انا رح اضطر اقطش، لانه كل انتقاد باحترام نحن بنمرقه لو شو ما كان، ولكن بس يبلش فيه قله احترام انا ما بعود كمل الرسائل. يا صديقي، الأنظمة العربية والشعوب هي المسؤول الأساسي على ضياع فلسطين، لكن هيدا ما بيلغي وجود المؤامرة. كلمة مؤامرة مش عيب، نحن عايشين بأوروبا بنعرف كيف بتصير الطبخات. وبقول للشخص المتصل، أنا ما عم بتفلسف، أنا عم بعطي رأيي، تحياتي، أنا قلت له هيدا الكلام، سبقتك وقلت له هيدا رأيه ومش عم يتفلسف. شكرا لك، كمان رسالة.
للأسف أثبت سلاح حزب الله أنه هو خارب لبنان، وهو اللي مدهور لبنان، وهو اللي حطتنا بالعقوبة وصل الحالة على ما هو لبنان. عش كل حدا بيشد عم شده لحزب الله بيطلع بيقول سلاح حزب الله هو اللي بيخلصنا وهو اللي بيحرر الأرض، وهو مش كل إنسان بيجي بيمارس ميولاته بيجي بيتحفنا فيها على الهوى.
شكرا لك، رح نسمع رسالة.
بعد لمساكم، سياسة لبنان هي سياسة خارجية، وبدل ما يقولوا الويلو لأمريكا والويلو لإسرائيل لازم يقولوا شكرا امريكا وشكرا اسرائيل، لانه لو ما من امريكا واسرائيل هن ما استلموا البلد، وهن ما كانوا وصلوا لهون، وبعضهم محافظين على سلاحهم لهلا. احتفلنا بمئويه لبنان الكبير، قدمنا شهداء للارض، واجا مين سرقهم عنا؟ لايمتى بدنا نضلنا نقدم شهداء؟ ومن ضمن اخر انفجار بالبور، بكره بده يقول لك ما معه خبر بترسيم الحدود، مثل ما قال ما معه خبر شو كان في على البور. قبل ما تحكوني باي حيالله شيء، وقبل ما تحكوني باي قضيه، وقبل في شيء نقطه نرتكز او نتفق عليها معهم لهالحزب الارهاب. هيدا الحزب الارهاب خاطفك وعم بفوض عليك، يا بده يقتلك او بده يفوض عليك، غير حل ما في. بس في مجال تقولوا لي في شي نقطه بنتفق عليها معهم؟
عندك تعليق قبل ما اطرح عليك سؤالي دكتور؟
لا ابدا.
دكتور إليلياس، صحيح يمكن الاتفاقيات اللي صارت قبل او الهدنه اللي صارت ومضى عليها لبنان او من دوله الى دوله، ولكن ما تنسى انه حتى في السياسه اللبنانيه تغيرت الامور كلها، ونحن ببيانات وزاريه متتاليه حكينا بشعب وجيش ومقاومه. يعني لما نكون نحن عم نتبنى هذه المقاومه، الاتفاقيات والقرارات اللي معموله صرنا نحن كمان عم نتبناها وقبلانين فيها، والا يعني ما فينا نرجع لورا كتير. ونحن اليوم ببياناتنا وبتعاطينا بالسياسه حضننا هذه المقاومة واعطيناها الشرعية واعترفنا فيها. واقف ليش زعلان انت؟
قلتكو لانه في شغلة عم بلش نتنسيها نحن كلبنانيين، واكيد يمكن هلا في كتير بيسمعوا بيقولوا ايه ما انتبهنا لهيدي النقطة بالذات. نحن بنكون كتير مخطئين اذا بنعتبر انه لبنان بعد الطائف لما تطبق اساسا وبعد التسعين كان دولة طبيعية، انه ما كان تحت احتلال سوري وما كان في أنظمة انتخابية ما عم بتجيب ما عم بتأدي لتمثيل صحيح لكل المواطنين اللي ساكنين على أرض هالبلد.
نعم.
ما كان في طائفة بأم أبوها مخطوف رأيها السياسي ومخطوف حضورها السياسي، كان مختصر بوجودها على 30 وزير مدري 25 صفوة نايب، بينتخب نصهم من 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 ناس مجتمعين لهالطائفة. لبنان من 90 ل 2005 منه معيار دولة، كل اللي صار هو عملية احتلال وتدوير كلمات ولهيونا بالاقتصاد، انه أمم الحرب عمره وتركوا السياسة لنا، وبالتالي ما فينا نعاتب هون، ما فينا نعتبر الحالة طبيعية. كل الناس سلمت سلاحة مثل ما قال بطرك راعي بعد الطائف باستثناء حزب الله. هذا سؤال بينسأل، يعني ما بيدخل هذا الشيء بمخطط تنوصل لهذه المرحلة؟ نعم. 2005 لهلأ الوضع كمان ما كان طبيعي، لأنه كان في مجموعة لبنانية بتعتبر حالة لبنانية أو عم تحكي باسم مجموعة لبنانية اللي هي طائفة الشيعية الكريمة اللي بنقدر لها يعني بنعطيها كل التقدير. وأنا بس نحكي عن هالثنائي الشيعي للأسف بتمنى ما بقى يسموا حالهم ثنائي شيعي، لأنه ما بيعبروا عن كل الشيعة بلبنان، إن خاطفين قرار هيدي الطائفة الكريمة.
الحال بتميز بين السياسة وبين ال
طبعا في كتير أصحاب لنا الشيعة بنعرف إنه ما بيوافقوا أبدا على السياسة اللي عم بتصير. هالمجموعة المسلحة هي فارضة رأيها بقوة سلاح ببيروت، ودائما كان عندها تهديد واضح وصريح وعلني انه اذا ما بتمشوا بالبيان الوزاري اللي انا برد عليه بدي اعمل وسوي، بدي اخرب وبدي اعطل وبدي مش اعطل النظام. فاذا نحن من 90 ل 2020 منا حاله طبيعيه، كل ما بني على باطل
هو باطل.
فاذا نحن اللي بدنا نحكي فيه هو هدنه 49 تكون منطلق لهيدي المحادثات اللي بتشمل كل الحق اللبناني الضايع اللي مفروض نحن رسميا نكون عم نطالب فيه باسم الدوله اللبنانيه او باسم الشعب اللبناني، وكل شيء صار من 90 ما بعد نحن لا نوافق عليه لأنه صار مبني على باطل، وكان في شريحة لبنانية كبيرة منا موافقة على عم بيصير ومغيب قرار السياسي.
رح أسمع رسالة صوتية ورجع
سؤالها. إيه صباح الخير كمان جان متري. أنا مش عم برد على حدا، بس إنه الناس اللي عم بتقول عن حالة إنه لبنانية وبترجع بتحول الأنظار وبتدافع عن فلسطين وعن إيران وعن عن الدول المنظومة اللي وصلت لبنان لهون، ما بيكون لبناني أكيد. اللبناني ما بيوصل لهون وبيوصل على جهنم مثل ما قال الرئيس، وبيوصلنا على جهنم وبعدهم بيشدلي بفلسطين وبسوريا وبإيران. خلصنا بقى، أو لبناني أو مش لبناني.
مش حضرتك اللي كنت مقصود برسالة الشخص اللي بعت، في شخص غيرك كان عم بيحكي، مش حضرتك اللي مقصود جون. على كل حال شكرا على تعليقك. في سؤال لألك دكتور إلي بآخر كم دقيقة باقيين لنا بالحلقة، شو هي معركة المالكية وكيف انتصر الجيش بوقتها؟ إذا في مجال تقوله، إذا فينا قبل ما نجاوب حبيب غفري بيقول مساء الخير دكتور الياس، للذي يجد إسرائيل العدو الوحيد للعرب عليه أن يقرأ الفتوحات العربية أو الإسلامية جيدا ولا يقرأ في كتاب واحد، لأن المنطقة كانت أرامية تاريخيا أو تاريخا وشعبا وحضارة، وقبل أن يوجه سهامه لفريق معين فليدعو صديق العرب على الدوام روسيا الاتحادية إلى إقفال سفارتها في تل أبيب والسلام. شكرا على تعليقك يا حبيب. شو قصة الملكية؟
لا هي إذا بدك هيدي من المعارك الوحيدة اللي تمكن فيها جيش لبناني ضمن حرب 48 من انه يدخل الى قرية الملكية اللي هي مشرفة على القرى الفلسطينية ويقدر يواجه بالمدفعية وبالعتاد العسكري اللي بنعرفه، رغم انه جيش لبناني بوقتها كان غير مجهز وبعده صغير، عم نحكي ب 48 خمس سنين ما صار شيء بعد بالدولة اللبنانية. وهذه المعركة للأسف يعني رغم انه كانت منتصرة على جيش الاسرائيلي، ولكن طلب وقف اطلاق نار وتوقيف كل الاعمال العسكرية هو اللي خلى جيش ينسحب من هذه القرية. هي معركة شرفية بيستبصر فيها جيش اللبناني، وفعلا كانت يمكن المرة الوحيدة والأخيرة لجيش لبنان الرسمي بيدخل حارب. إلى دولة أخرى بيتخطى الحدود اللبنانية، اللي هو وظيفته أصلا كان فقط حماية هذه الحدود. شابوبا، وهون متذكر الله يرحمه الجنرال جنادري اللي هو كان مسؤول عن هذه المعركة ومن مسؤول عن المدفعية. وجنرال جنادري لعب دور كتير مهم بعدين مع الرئيس فؤاد الشهاب بفترة حكمه وفترة الشهابية السياسية.
إن شاء الله يكون وصلت له المعلومة للشخص اللي سأل، رح أسمع رسالة.
مرحبا، يعطيكم العافية، معك جورج من ألمانيا. نحن بنرفع راسنا إنه لبنانية، وأنا ما عندي مشكلة إنه يطبعوا مع إسرائيل لأنه بنرتاح، والفلسطيني إذا كان رجال يروح يعمل يحرر أرضه من هونيك، ونحن لبنانية من 6000 سنة لهلأ ومنرفع راسنا ودفعنا دم كمان. يعطيكم العافية.
الصوت شوي واطي كان عم بقول ما بدي سمعته انه الفلسطيني يروح يدافع عن ارضه من ارضه. على كل حال القصه كتير كبيره يمكن وفيها مدى. شو بتحب تختم دكتور إلي؟
بحب اختم يعني اول شيء لحصل الموضوع كتير ناس مهتمه فيه وبتسال عنه، بتمنى نرجع نقرا مش بالكتب اللي تنكتب عن المرحلة هذيك، نرجع نقرأ الوثائق ونتمعن فيها ونفهم فعلا شو سبب هالقضية الفلسطينية وليش بعد لهلأ ما انحلت، تنقدر عليه نحن نوضع حالنا كلبنانيين ونشوف كيف نجنب حالنا هذا الصراع ومنضل كل مرة نستعمل وقود بحرب مش لقلنا.
ايه انا على طول بدعي انه دايما نحن نعرف نطرح اسئله تخلينا نوصل لمنطق التحليل، تحليل الامور. مشان هيك بس نقرا الوثائق بنعرف نحن نحلل نربط الاشياء ببعضها، لانه مرات للاسف في بعض الكتب اللي بيكون اختيارها خاطئ ما بتفتح لك مجال للتحليل الشخصي ولا للقراءه منطقيه، بس بتخليك تتلقن المعلومة بطريقة معلبة جدا، وهذا الشيء مؤذي لفكرة الإنسان المنفتح. صحيح. مفروض تكون. صحيح. فمثل دايما دكتور إلياس نشكرك على كل المعلومات اللي عم تعطينا إياها. أكيد نلتقى نحن وياك الأسبوع المقبل إن شاء الله تكون فدنا المستمعين مثل كل مرة بتعطينا معلومات جديدة أو بتوسع لنا أو بتفرجينا نفس الموضوع يمكن بس من زوايا مختلفة لحتى نقدر نحن نعمل الخلاصة تبعنا بالآخر. شكرا كتير لك دكتور إلياس. بشكر كل اللي تابعوا حلقتنا من برنامج قصة وطن لليوم. نلتقي معكم الأسبوع المقبل بإذن الله. فريدي سيبا، شكرا كتير لألك، إلى اللقاء.